بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو كتاب مشهور منتشر بين الناس، والكتاب كما قيل فيه الغث والسمين، فيه أشياء جيدة باعتبار ما فيه من بعض تعاريف والمسائل في مسائل القلوب والزهد وما شابه ذلك، وفيه أشياء منكرة، فيه أشياء منكرة باطلة لا يجوز القول بها، لا يجوز القول بها. لذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يحذرون الطلبة، ولا سيما في أوائل أمرهم، من القراءة في هذا الكتاب لما فيه من الأشياء الباطلة، لما فيه من الأشياء الباطلة. وهو يعد من أهل الكلام، وتعمق في علم الكلام، وخاض في علم الكلام، واضطرب اضطرابا كبيرا، إلا أن الله جل وعلا تفضل عليه فأكرمه بالتوبة قبل الممات، أكرمه بالتوبة قبل الممات، كما سيأتي معنا أنه مات وهو يقرأ صحيح البخاري، فمات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى وغفر له. وأما الكتاب في قوله: وهو من أجل كتبه أو أجلها، أي باعتبار غيرها من كتبه التي ألفها في علم الكلام، فهي كما يقال يعني أفضلية نسبية، أي أن هذا أفضل من غيره. وإلا فإن له بعض الكتب ذم فيها علم الكلام، وحذر منها من علم الكلام، وبين فيها أو مال فيها إلى علم السلف. منها رسالة يقال يعني رسالة بعنوان بغية المريد في مسائل التوحيد. وله كذلك رسالة أخرى بعنوان إلزام العوام عن علم الكلام، ذم فيها علم الكلام كما نبه على ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن قوله: هو من أجل كتبه أو أجلها، أي بالنسبة لغيرها من كتبه التي ملئت بالاضطراب والتناقض والجدل في علم الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله.
وهذا يعني القول الأول في قوله: وأن العبد، بأي أنه حرام، أنه بدعة وحرام، هذا قول السلف والأئمة رحمهم الله تعالى، وتواترت أقوالهم واشتهرت وانتشرت، وسيأتي بإذن الله جل وعلا من كلامه ما يبين هذا. وأما القول بأنه من أفضل القربات وأعظم الواجبات إلى غير ذلك، فهذا قول متكلمة أو المتكلمين من معتزلة وكذلك من أشاعرة ممن سار على هذا السير، اعتقدوا أن الخير كل الخير في علم الكلام، وما علم المساكين بأنه أضر ضرر عليهم. لذا كان من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المشهورة والمسطورة أنه قال في هؤلاء، أي في أرباب علم الكلام، قال: لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، بل ما نفعوا الإسلام ولا في نفس الوقت قمعوا المخالفين للإسلام، بل بقوا في الحيرة والاضطراب. تفضل.
قال رحمه الله: قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني على أربابه ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر.
طيب، وهذا يبين لنا أن مذهب السلف قاطبة النهي والنأي عن علم الكلام، وأنه مذموم، بل كما مر معنا من عبارات أهل العلم من الأئمة رحمهم الله تعالى أن علم الكلام ليس بعلم، لذا قالوا: لو أوقف واقف وقفا لأهل العلم، قالوا: لما دخل فيهم أهل الكلام. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل العلم، وإنما هم من أهل الجهل، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وقوله في الحديث هلك المتنطعون هو في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه:
يعني ذكر قول مخالفين، أن السلف يقولون بقول والخلف يقولون بقول آخر، ثم وجه إلى نفسه سؤالا يقول فيه: فإن قيل فما المختار عندك؟ أي ماذا تختار أنت؟ فأجاب بقوله التفصيل. وحقيقة أن قوله بالتفصيل فيه نظر، بل وفيه اضطراب، وذلك لأنه بين كما سيأتي، أو بين فيما مضى وما سيأتي، أن السلف قاطبة يقولون بماذا؟ بأنه من البدع المحرمة في دين الله جل وعلا، فكيف بعد هذا يقال فيه تفصيل وأنه وأنه؟ هذا أمر، وأمر ثاني سيأتي بيانه في أثناء كلامه. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث
تنبعث دواعيهم
ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل.
يعني أبان في هذا الكلام ضرر علم الكلام، وأنه يورث الحيرة والشكوك والإصرار على الأمر الذي هم عليه بسبب الجدال، بسبب الجدال. تفضل.
قال رحمه الله: قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها.
على ما هي عليه؟
ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف.
طيب، وهذا يدل على ماذا؟ على التفصيل أو على أنه يميل إلى قول السلف؟ ها يا جماعة، يقول: وأما منفعته فقد يظن، يعني صدر كلامه بقول قد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، ثم قال: وهيهات. يعني هيهات معناه وبعدا بعدا أن يكون الأمر كذلك، فهذا يدل على أنه يقرر منفعته أو يبعد منفعته، أنه لا منفعة له. الجواب أنه لا منفعة له، لا منفعة له. لذا قال: فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. لماذا؟ قال: ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. إذا كان كذلك، هل في المسألة تفصيل؟ الجواب: ليس فيها تفصيل. واضح يا جماعة أم لا؟ بل الحق كل الحق في اتباع من سلف، والباطل كل الباطل في ابتداع من خلف. طيب، إن قال لنا قائل: نجد من أئمة الإسلام من خاض في علم الكلام، من تعلم علم الكلام وتكلم بلسان علماء الكلام، فما الحكم هاهنا؟ فالجواب: يقال: إنما الأعمال بالنيات. هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى لما تعلموا وحققوا وحرروا المسائل، ماذا قصدوا من وراء ذلك؟ هل أرادوا تقرير علم الكلام، أم أرادوا تقرير مذهبهم، أم أرادوا بيان باطلهم وكشف عوارهم، وأنهم مضطربون في علم الكلام، وأنهم ليسوا ممن حقق الأمور على ما هي عليه، وإنما تكلموا بغير علم؟ وانظر لفضل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على من وراءه في تحقيقه لمسائل وعلوم الفلاسفة، وإحقاق الحق منها، وإبطال الباطل، وبرهنة ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. وكذلك ما تكلم فيه رحمه الله تعالى وبينه من أمور علم الكلام وإحقاق الحق فيها وإبطال الباطل فيها عقلا ونقلا، فمثل هذا القصد قصد شريف، قصد شريف محبوب، محبوب أو مستحب. لماذا؟ لأن فيه قمعا لأهل الأهواء، وبيانا لباطلهم وعوارهم. وهذا ككلام أهل العلم في مسألة القراءة في كتب أهل البدع والاستماع لكلام أهل البدع سواء بسواء. الأصل أن المسلم يبعد عنها ويهجرها، لكن من كان من أهل العلم والرسوخ فيه وأراد بيان الباطل وإحقاق الحق فله أن يقرأ في تلك الكتب ليظهر ما عند القوم من الباطل، ويبين بالبراهين النقلية والعقلية الحق، ويبين كذلك الباطل ويدمغه بإذن الله جل وعلا. فهذه من المهمات، فهذه من المهمات، بل هي من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي كما يقول من يقول من أهل العلم باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومن الجهاد جهاد الكفرة بالعلم الشرعي، وجهاد الزنادقة، وجهاد كذلك المبتدعة إلى غير ذلك بالعلم الشرعي. فهذه مرتبة عظمى لمن وفق إليها، ولكن كما سمعتم لا يخوض في هذا الباب ولا يتكلم في هذا الباب إلا من وفقه الله جل وعلا إلى العلم النافع فصار من الراسخين فيه، والعمل الصالح فصار كذلك من القائمين به. وأما طلبة العلم فالسلامة، كل السلامة في الابتعاد عن علم الكلام وعن أهله. فضل.
قال رحمه الله: قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا.
يعني محدث أو الحشوي، الحشوي الذين يقولون، والمراد بهم أهل السنة، يقولون على أهل السنة أنهم أهل حشوية، أي أنهم لا يفقهون ولا يفهمون المعاني إلى غير ذلك مما يذكرونه من الألقاف في أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل يقول: لو سمعته من هؤلاء لقلت بأن الرجل جاهل أو عدو لما جهله. واضح يا جماعة؟ وهذا مثل معروف، يقال الإنسان أو يقال المرء عدو، عدو لماذا؟ لما جهله، بخلاف إذا علم الشيء يستبان له الحق فيه من الباطل. تفضل.
قال رحمه الله: قال: فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى.
فاسمع هذا ممن خبر الكلام
ثم قاله،
ثم قاله.
قال: فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
يعني إن حصل شيء من النفع فكما قال على الندور، أي شيء يكون شيئا نادرا، لا يكون شيئا دائما، ولكن أحيانا ربما حصل شيء من النفع، لكن لا يقاس بما حصل منه من الضر والشر. تفضل. فالمراد المقصود من هذا أن هذا كما قيل وشهد شاهد من أهلها. واضح جماعة؟ لا، هو من علماء الكلام، ممن تبحر في علم الكلام، ومع هذا يشهد شهادة حق أن علم الكلام لا ينفع في دين الله جل وعلا شيئا، وضرره أعظم من نفعه. تفضل.
على رحمه الله: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق.
طيب، يعني بعض أهل الكلام يقولون: أنتم تقولون بأن علم الكلام بدعة محدثة لم يكن عليه السلف وما شابه ذلك، فلماذا ما تقولون هذا في العلوم الاصطلاحية التي اصطلحتم عليها، مثلا علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علم النحو وما شابه ذلك؟ يقول: لم تكن على عهد السلف هذه موجودة، الصحابة والتابعين. واضح يا جماعة؟ فالجواب أن السلف رحمهم الله تعالى لم ينكروا عليهم هذا الاصطلاح لمجرد أنه اصطلاح، واضح؟ وإنما أنكروا عليهم لماذا؟ أنكروا عليهم لأن هذا العلم فيه الباطل وفيه المصادمة للحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه التشكيك للثوابت من دين الله جل وعلا. فلذا نهى السلف رحمهم الله تعالى لأجل هذا المعنى، لا لأنه علم حديث اصطلح عليه فذموه وأنكروه. واضح جماعة أم لا؟ لأن هذه من الشبه الذي يذكرها أهل الكلام، يقولون هذا قلناه بدعة، هذا مثل ماذا؟ مثل الكتب أو العلوم التي أحدثت في أزمان بعد زمن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فالجواب ما سمعتموه. تفضل.
قال رحمه الله: ومن ذلك مخالفة
بل كرهوه
لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحن.
يعني الآن يعني كما يقال مثال في إثبات وجود الله، من يشك أن الله جل وعلا موجود؟ هل يشك مسلم بل كافر؟ جواب لا. وهؤلاء أتوا بمقدمات طويلة وعريضة لأجل إثبات شيء هو ثابت في ماذا؟ في الفطر. وأدلته الظاهرة سواء كانت الشرعية يعني آيات شرعية أو الكونية أظهر وأجلى وأجلى. بل كما تقدم معنا مرارا أن كل دليل يستدل به على إثبات وجود الله جل وعلا فوجود الله جل وعلا أظهر من ذلك الدليل. ومع هذا وذاك أتوا بالمقدمات وأتوا بالنظريات لأجل ماذا؟ لأجل إثبات أن الله جل وعلا موجود. بل قالوا بأن هذا أول واجب على المكلف، وأن المكلف إذا لم يعلم هذا فما علم ربه، ما علم ربه، وما دخل في دين الإسلام، ما دخل في دين الإسلام. فوعروا الطريق أمام أهل الإسلام. تفضل.
قال: وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا
لا سهل فيرتقى نعم
لا سهل فيرتقى فيرتقى ولا سمين فينتقى.
يعني هذا مثل يذكرون الشيء الذي يكون صعب المنال وقليل الفائدة. الشيء إذا كان صعب المنال وقليل الفائدة، العرب كانوا يضربون مثل بهذا، يقولون هو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر. يعني تخيل لحم رديء وفوق هذا فوق رأس جبل ماذا؟ وعر. من سيذهب إليه؟ يصعد إليه. لذا قالوا لا سهل فيرتقى، ليس جبل يعني في سهل في أرض سهلة فيؤخذ أو شيء مرتفع يسير فيرتقى، ولا سمين فينتقى، ولا أنه شيء كما يقال يجذب الإنسان يجعله ماذا؟ يرتقي إلى ذاك. فعلم الكلام كهذا، علم الكلام مثل هذا المثل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فماذا؟ فينتقى، بل هو كجمل غث على رأس جبل وعر. تفضل.
قال رحمه الله: وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد، يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد.
وهو كما قال: وليس المغني بن قدامة، ولا العمد عمدة بن قدامة، ولا عمدة عبد الغني المقدسي، ولكنها لعبد الجبار المعتزلي. عبد الجبار المعتزلي من كتب الكلام الذي فيها التطويل والإبعاد عن الحق، فيها التطويل والإبعاد عن الحق. لذا قال: يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه أي في هذه الكتب من النظريات والأباطيل زادت العقد. وهذا يدلنا على أن علم الكلام لا يزيد المحتار إلا حيرة، والسليم يدخله في الحيرة، من كان سليما أدخله في الحيرة ومن كان محتارا زاده حيرة. تفضل.
قال رحمه الله: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها على عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق.
وهذا طيب، تبين الحق من الباطل، وهذا يبين لنا أن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الميزان لما سواها، فكل كلام وكل قول وكل اصطلاح يعرض على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، فإن كان حقا قبل، وإن كان باطلا رد، وإن كان مجملا استفصل فيه فيثبت الحق ويرد الباطل كما تكرر معنا مرارا. وقد ألفت الشارح رحمه الله تعالى هاهنا إلى أمر، وهو أن هؤلاء المتكلمون ربما ذكروا بعض الاصطلاحات المجملة، يذكرون اصطلاحا ولا يقصدون به المعنى الشرعي الذي جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا المعنى اللغوي الذي جاء في لغة العرب، بل اصطلاح خاص لهم، فيذكرون ذلك الاصطلاح حتى إذا سمعهم غير المميز لكلام هؤلاء إما أن يقبله ظنا منه أنه حق، وإما أن يرده ظنا منه بأنه ماذا؟ أنه باطل، وما يدري أن أولئك القوم قد أدخلوا في هذا الاصطلاح ما ليس فيه، أي ما ليس منه في كتاب الله على المعنى الشرعي ولا ما هو في لغة العرب، وسيأتي لهذا مثال. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان: أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك.
الطبائع الأربع يعني تركيب مزج من متباينين، يقول كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع، أي من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هي طبائع الإنسان، كذلك والأعضاء معروفة، الرجلين، اليدين، الرأس وما شابه ذلك، فيقولون مركب من ماذا؟ مركب من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، فهذا لفظ أو معنى من معاني التركيب، هذا معنى من معاني التركيب. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور.
يعني الآن أهل السنة يستفصلون، إذا جاءهم أهل الكلام فقالوا: نحن ننفي عن الله جل وعلا التركيب، نقول لهم: ما معنى التركيب؟ هل أردتم بالمركب ما هو مركب من متباينين فأكثر، ويذكر لهم ما معنى هذا؟ يقال: إن أردتم هذا فالله جل وعلا منزه عن هذا. واضح يا جماعة؟ لأنه معنى باطل، استفصال الآن. تفضل.
قال رحمه الله: والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب،
أي أن يكون سبحانه وتعالى وصفاته متجاورين، يعني كما تقدم أن يقال صفاته غيره متجاورين. هذا المعنى كذلك ماذا؟ لا يقال في حق الله جل وعلا، وتقدم معنا أن الصفة للموصوف، أن الصفة للموصوف، فصفات الله جل وعلا له صفات له سبحانه وتعالى، ليست يعني الله ليست صفات الله جل وعلا غير الله ولا هي الله جل وعلا، وإنما صفات الله جل وعلا لمن؟ هي صفات لله، هي صفات لله، لا يتصور انفكاكها في الخارج عن الله رب العالمين، وإن تصورها الذهن فالعبرة بالموجود. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة.
طيب، وهذا أيضا التركيب من الأجزاء المتماثلة، وما معنى الأجزاء المتماثلة؟ معناها الجواهر المفردة. وما معنى الجواهر المفردة عند هؤلاء المتكلمين؟ معناها التي لا تقبل التجزؤ، التي لا تقبل التجزؤ. وهذه الجواهر عند هؤلاء كما يقول جماهير الفلاسفة أن هذا القول باطل، أن هذا القول باطل، بل ما من شيء إلا وهو يتجزأ ويتجزأ ويتجزأ، إما يعني حتى ينعدم، وإما أن يستحيل أو يستحل إلى شيء آخر، وهذا كذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن حقيقة القول بأن هناك جواهر مفردة لا تقبل التجزؤ ليس له حقيقة، إما أن تفنى تتجزأ حتى تنتهي، وإما أن ماذا؟ وإما أن تتجزأ فتتغير إلى شيء وتتحول إلى شيء آخر، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع في الأجزاء. فضل. والحاصل أن القول بأن التركيب من الأجزاء المتماثلة، أن الجواهر المركب ما كان مركبا من الجواهر المتماثلة، مثل ماذا الجواهر المتماثلة؟ يعني كما يعبر عنه بعضهم أو بعض أهل العلم يقولون كتركيب المسبحة من ماذا؟ من حبيباتها، هذه مركبة من ماذا؟ من أجزاء متماثلة. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقال لهم: إن قصدتم بالتركيب كذلك هذا المعنى فهو منفي عن الله. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: الرابع التركيب من الهيولى والصورة كالخاتم مثلا، هيولى الفضة وصورته معروفة.
ومعنى الهيولى معناه المادة وأصل الشيء، مادة الشيء أو أصله، والصورة الصورة، صورته أي هيئته. فالآن الخاتم مثلا إن كان ذهبا مادته ما هي؟ الذهب. واضح يا جماعة. وصورته ما هي؟ التي يكون عليها، التي يكون عليها طويل عريض ذا فص، يعني فيه فص أو ليس فيه فص وما شابه ذلك. وإذا قيل بأن المركب كذلك بهذا المعنى فكذلك الرب جل وعلا ليس كذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا التركيب كذلك منفي عن الرب. تفضل.
قال رحمه الله: وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه.
أي أن هذا منفيا عن الله، ليزم، لا يلزم من ثبوت صفات الله جل وعلا هذا الأمر وهذا التركيب. فضل.
قال رحمه الله: والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه.
طيب، أي من الأشياء المتماثلة. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، أي من الأجزاء المتماثلة، فالإشارة عائدة إلى أقرب مذكور وهي الأجزاء المتماثلة. تفضل.
قال رحمه الله: الخامس التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم.
طيب يعني الآن انظر في آخر شيء من التركيب ذكروا ماذا؟ التركيب من ماذا؟ يعني في الأخير من الذات والصفات. يعني حينما يسمعهم السامع يقولون بأن الله ليس بمركب، يقول نعم، إن قال لا نعم ليس بمركب، ينفون ماذا؟ ينفون عن الله جل وعلا الحق وينفون معه ماذا؟ أو ينفون عن الله الباطل وينفون معه ماذا؟ الحق، وهو ماذا؟ كون الله جل وعلا متصفا بصفاته، أنه مركب من ذاته، من الذات والصفات. واضح يا جماعة؟ وإن أثبت المثبت قال بل نقول بأن الله مركب، في ذهنه أنه من ذات وصفات، يكون أثبت الحق ومعه ماذا؟ ومعه الباطل. لكن انظر عند الاستفصال رددنا الباطل، هذا باطل لا يجوز في حق الله، هذا باطل هذا باطل، إلى أن وصلنا إلى مقصودهم. واضح يا جماعة؟ قلنا هذا هو الحق. وهذا وإن سميتموه تركيبا نقول لهم هو حق، سموه ما شئتم، وليس هذا بتركيب لا في اللغة ولا في الشرع. وإن وجد بأنه تركيب في اللغة أو الشرع فهو تركيب صحيح ممكن. واضح يا جماعة؟ على سبيل التنزل، وإلا ليس بموجود هذا المعنى. لكن إن قيل أنه تركيب فيقال أنه تركيب بهذا الاعتبار، تركيب ماذا؟ يقال في حق الله جل وعلا، أن الله جل وعلا متصف بماذا؟ بصفاته، متصف بصفاته. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية.
إذن العبرة بماذا؟ يعني كما يقول الفقهاء العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فتعرفون بعض الناس في أزمنة من الأزمان سموا الخمر مشروبا روحيا، هل نقول إذن ليس بخمر وإنما حرم الله جل وعلا الخمر؟ فما دام أنه مشروب روحي ومسجل على العلبة بأنه مشروب روحي إذن يجوز وهو حلال؟ نقول لا، العبرة بماذا؟ العبرة بالمعاني والحقائق. فالشاهد من هذا أن قولهم مركب اصطلاح حادث لا عبرة به، لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالحقائق. واضح جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: السادس: التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن إن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن
أنهما غيران، أي أن الماهية غير الوجود.
قال: وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقول
يعني ما هناك ذات في الخارج إلا وهي ماذا؟ موجودة، ولا شيء موجود إلا ولابد أن يكون ماذا؟ أن يكون من ذات، أن يكون من ماذا؟ من ذات. إن قيل لنا العرض نقول العرض قائم بماذا؟ بذات. واضح جماعة أم لا؟ فلا يتصور هذا بدون ذاك، ولكن الذهن كما مر معنا مرارا قد يتصور إيش؟ المستحيلات. تفضل.
قال رحمه الله: فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل.
والحق كما تقدم أن الله جل وعلا موجود، وأنه كذلك ماذا؟ وكذلك ذاته كذلك موجودة، ذاته سبحانه وتعالى ماذا؟ موجودة. فالوجود صفة للذات، الوجود صفة لماذا؟ للذات. تفضل.
قال رحمه الله: وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والانشغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر. ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه.
أي شابه إبليس في هذا الأمر في عدم التسليم بل والاستكبار. فضل.
قال فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما.
إذن إما أن يكون مسلما لأمر الله جل وعلا فيكون من عباده المؤمنين، وإما أن يعارض كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بآرائه وأهوائه ويستكبر عن الانقياد لها فهو من أتباع إبليس. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال الشارح رحمه الله يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت.
طيب، ابن رشد الحفيد مشهور صاحب في الفقه، له كتاب مشهور من أشهر كتب الفقه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وله كتب كثيرة في فنون كثيرة، والرجل متعمق في علم الفلاسفة وحياته وعقيدته كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى خفية. لذا منهم من ينسبه إلى الفلاسفة أتباع أرسطو، ومنهم من ينسبه إلى الباطنية لأن له أقوال شبيهة بأقوال أهل الباطن، ومنهم فأمره محير. يعني له كلام حسن في مثل هذه المواطن، يعني في بيان بطلان كلام أهل الكلام وبيان اضطرابهم، وله كتب مؤلفة في هذا تعد من أفضل الكتب في ماذا؟ في بيان باطل علماء الكلام. ومع هذا الرجل كما يقال في حياته وفي سيرته خفاء. فالله المستعان. تفضل.
قال رحمه الله كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، وكذلك الآمدي أفضل أهل الزمان.
يعني يقول ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، أي من أهل الكلام، أي أن كلامهم لا يعتد به، وهو له كلام قوي في بيان اضطرابهم وباطلهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عنه في كتابه تعارض العقل والنقل بكثرة، وأحيانا يقره وأحيانا يعلق عليه وأحيانا يتعقبه رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الرجل في هذا العلم له باب، وأما في عقيدته فالله أعلم بحاله تفضل.
قال رحمه الله وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر
يعني وكذا الآمدي أفضل أهل أفضل أهل زمانه، أي من علم الكلام من الأشاعرة، ليس أهل زمانه من العلماء والأئمة، ولكن من الأشاعرة بالنسبة لغيرهم الأشاعرة يعد أفضل أهل زمانه، أي من علماء الكلام. ومع هذا هو حائر كما ذكر. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى
آخر. يعني المسائل الكبار واقف فيها، والمسائل التي هي دونها حائر، ما يميز فيها الحق من الباطل. ما السبب في ذلك؟ السبب خوض في علم الكلام أورثهم الحيرة والاضطراب. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو
وهذه منقبه له رحمه الله تعالى، أن الله جل وعلا أنقذه من علم الكلام فمات على هذه الحال، مع أنه رحمه الله تعالى ما استطاع أن يتخلص من علم الكلام تخلصا تاما، ولكنه ماذا من الله عليه بالرجوع إلى علوم أهل الإسلام قبل موته. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال.
سبحان الله. وهذه كما يقال شهادة مجرب، نهاية إقدام العقول، إقدام العقول ماذا؟ عقال، تعقل، لا تستطيع أن تتقدم إلى شيء، تحتار. قال: وغاية سعي العالمين ضلالوا، ممن كان على شاكلتهم من أهل الكلام. أما أهل الحق وأهل الحديث وأهل السنة فإنهم بحمد الله جل وعلا على خير وهدى واستقامة بفضل الله رب العالمين. لذا قال: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، هذا حال أهل الكلام، أرواحهم في وحشة من ماذا؟ من جسومهم. قال: وحاصل دنيانا أذى ووبال. هذا كما يقال شهادة شهد بها هذا على نفسه وعلى أمثاله من علماء الكلام الذين خاضوا في هذا المضمار. فضل.
قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي،
أي خرج بعد علم قد يكون أفنى فيه عمره، إلى أن ما أضاعه من العمر لم يستفد منه شيء، ووجده في القرآن في عبارات مختصرة فيها الخير كله. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، انتهينا. في يقول: إلي يصعد الكلم الطيب. قال: واقرأ في النافي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، لا يحتاج إلى مقدمات ولا إلى براهين ولا إلى جدليات ولا إلى شيء من ذلك، بل كما ذكر أن الطريقة القرآنية جاء فيها الخير كله وفيها الوضوح كله بأقصر عبارة وأوضح أسلوب. لذا قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.